أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في إشكالات المحقق النائيني على ما أفاده الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف فيما يرتبط بدعوى وحدة القاعدة المسمات بالتجاوز والفراغ. وقد تقدم الإشكال الأول مع جوابه من قبل المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه. الإشكال الثاني أفاد رضوان الله عليه أن متعلق الشك في قاعدة التجاوز إنما هو أجزاء المركب، الشك في الركوع، الشك في السجود، الشك في الفاتحة، بينما في قاعدة الفراغ متعلق الشك هو نفس المجموع، نفس المركب، بما له من الوحدة الاعتبارية. وحيث إننا نتحدث عن إمكان وحدة القاعدة ثبوتا على ضوء مفاد الأدلة، يعني انتبهوا يا إخوان، في نوعان من البحوث الثبوتية. النقطة عامة، نوع من البحث الثبوتي يرتبط بالإمكان العقلي بشكل عام، الشيء الفلاني ممكن أو غير ممكن، هذا بحث ثبوتي عقلي ابتدائي، خلينا نعبر مرة أخرى، لا، أصل بحثنا نحن في هذه القواعد هو بحث شرعي نقلي. وكما تقدم من استعراض الأدلة، توجد أدلة موردها الأجزاء، وتوجد أدلة موردها العمل كوحدة اعتبارية في طول الفراغ عن. هل يوجد جامع بين هذين اللسانين ثبوتا أو لا يوجد جامع؟ هذا بحث ثبوتي في طول الأدلة النقلية. الآن لما عم نبحث نحن، بل كثير من الأبحاث في الأصول هكذا وفي الفقه، عندما نبحث عن البحث الثبوتي فنحن نبحث بحثا ثبوتيا على ضوء المفاد الشرعي، وإلا ثبوتا يمكن أن يكون المجعول شيئا واحدا، وهو كل شيء قد فرغت منه أو كل شيء تجاوزته، خير إن شاء الله، سواء كان جزءا أم كان كلا. ممكن إذا وجد لسان جامع هكذا جامع، ممكن، لكن الكلام هل يمكن الجمع بين لسانين مختلفين عن بعضهما، أحد اللسانين جعل متعلق الشاك هو الجزء فنظر إلى الجزء بنظرة استقلالية، والآخر نظر فيه إلى الكل بنظرة استقلالية، بحيث تكون النظرة إلى الجزء نظرة آلية صح التعبير، بما هو مندك في الكل؟ هل يوجد جامع بينهما أم لا يوجد جامع بينهما؟ عندما نريد أن نقول بأن هنا قاعدة واحدة، سواء جمعنا بينهما بعنوان ثالث أو جمعنا بينهما وسميناها قاعدة التجاوز، رجحنا الميل لروايات التجاوز، أو جمعنا بينهما ورجحنا الميل لقاعدة الفراغ، أعم من الفراغ من الكل والجزء، هذا هو محل البحث الثبوتي هنا يا إخوان، حتى لا يجي في ذهن أحد أنه كيف البحث الثبوتي وبدأت تستدل لنا ببعض الروايات. طيب إذا اتضحت هذه المقدمة أعود إلى أصل البيان. البيان شو كان؟ يقول بحسب مفاد الأدلة الطائفة المسمات بقاعدة التجاوز واللي واردة رواياتها في الصلاة، مو هيك؟ عمدتها في أجزاء الصلاة، متعلق الشك فيها هو الجزء للكل، وما سمي بقاعدة الفراغ متعلق الشك فيه هو الكل بما هو وحدة اعتبارية وليس الجزء. هنا يركز رضوان الله عليه على لفظ وارد في إحدى روايات الباب وهي صحيحة، ومنها يتضح الكلام في الباقي يعني، وهي صحيحة عبد الله بن أبي يعفور التي تقدمت معنا عندما استعرضنا الروايات في الباب 42 من أبواب الوضوء الحديث الثاني. ما بدنا نرجع للسند، صحيحة السند بلا إشكال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء. إسا وقد دخلت في غيره يعني في غير ذلك، بتتذكروا يا أخواننا متحدثنا في الرواية في غيره، الهالة وين راجع؟ غير الوضوء ولا غير ذلك الجزء الذي شككت فيه؟ وإن كان الرجوع إلى الأقرب يقتضي دخلت في غير الوضوء، على كل حال فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تتجاوزه، لم تجزه يعني لم تتجاوزه، ورواه صاحب السرائر. على كل حال يقول لا يمكن هذا التعبير، تعبير الشيء في هذه الرواية في هذه الصحيحة، أن يعم الكل والجزء في مرتبة واحدة بلحاظ واحد. ليش؟ ذلك أن لحاظ الجزء شيئا بحيال ذاته إنما يكون في الرتبة السابقة على تأليف المركب. رتبي. ليش؟ لأنه أي المركب في مرتبة التأليف لا يكون الجزء شيئا بحيال ذاته في مقابل الكل، بل يكون الجزء منظورا إليه ثانيا وبالعرض وبالتبع. الشيئية حيث يكون النظر إلى الكل هي للكل، وحيث يكون النظر إلى الجزء هي للجزء. فإذا أريد والجزء دائما سابق على الكل، فإذا أريد من الشيء الجزء فلا يمكن أن يكون يراد منه الكل، وإذا أريد منه الكل فلا يمكن أن يكون المراد منه الجزء. في لسان هذه الرواية لماذا؟ لأنه إذا أريد الجزء فقد نظر إليه في مرحلة سابقة على التكون باسم الكل، وإذا أريد منه الكل فليس الجزء موضوعا، هو أحد مكونات الموضوع، الموضوع هو الكل، فقد نظر إليه في رتبة متأخرة. يعني شو عم بيقول؟ بكل بساطة عم بيقول لا جامعة بين المتقدم رتبة والمتأخر رتبة، إما لوحظت خصوصية المتقدم رتبة وإما لوحظت خصوصية المتأخر رتبة اللي هو الكل. بل إن شيئية الجزء تندك في شيئية الكل، فيكون لحاظه لحاظا تبعيا. هو مصرح أصلا بما ذكرته أنا قبل قليل. وعلى هذا الأساس إما أن يراد من الشيء الجزء فتختص بقاعدة التجاوز، وإما أن يراد منه الكل فتختص بقاعدة الفراغ حسب مرجع الضمير. ما بهمنا الآن نحدد أيهما، أنا حكيت على الموضوع سابقا عند الحديث عن الصحيحة. المهم أنه لا يوجد جامع بين الاثنين. هذا هو إشكال المحقق النائيني الثاني. المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف، وهالمضمون موجود أيضا في كلمات المحقق الإصفهاني بالجملة مش بالتفصيل. أفاد في المقام، وأني عادة بعتمد تعليقته على المتن لأنها مركزة وناظرة بشكل مباشر للمتن، وإلا مطالبه أكثر تفصيلا وأوضح في كتاب نهاية الأفكار. لكن المؤدى واحد، أنا براجع نهاية الأفكار يعني عادة لأعرف حقيقة مراده أكثر، لأنه هو عادة كلامه موجز جدا. يقول: إنما أفدته يا شيخنا النائيني، إنما يتم إذا افترضنا إرادة الكل من الشيء وإرادة جزئه في فيلزم اجتماع اللحاظين في الجزء استقلالا بالنظر إليه كجزء، وتبعا بالنظر إلى الكل ككل. يعني يكون الموضوع هو الجزء والكل في آن واحد، ولازم كون الموضوع هو الكل النظر إلى الجزء تبعا آليا. وهذا صحيح، لكن إذا أريد من الشيء العنوان الكلي وأطلق بحيث يكون كل شيء تلبست فيه به وجزته، لا يعتنى بالشك في صحته وفساده، لا يعتنى بالشك في أنك جئت به أو لم تأت به، فسوف يكون حينئذ الجزء والكل كلاهما مصداقا لهذا العنوان الكلي. توضيح ذلك أن الشيئية عنوان عام يساوق الوجود، ها؟ إشكال محققنا النائيني مبني على النظر إلى الجزء بما هو هو، أي النظر إلى الجزء نظرة استقلالية. أو النظر إلى الكل نظرة استقلالية، بحيث لا تكون النظرة إلى الجزء والحال هذه أي الحال الثانية إلا نظرة تبعية، باعتبار أن الكل مؤلف من الأجزاء، فيكون الموضوع هو المجموع. هذا معنى الكل. هنا يتأتى إشكال تعدد اللحاظ. إذا ما أريد من الشيء الجزء بالنظر إليه استقلالا والكل بالنظر إليه كذلك، لأنه يلزم تعدد اللحاظ مش بلحاظ الجزء والكل. جزء والكل فيك تنتزع شيء واحد منهما وهو مطلق عمل جاء به، لا يكون تعدد اللحاظ بلحاظ. انتبهوا أن الجزء نظر إليه بلحاظين، بالنظرة الأولى نظر إليه وحده استقلالا، بالنظرة الثانية أي النظر إلى الكل نظر إليه تبعا بما هو مكون للمجموع للكل. هنا تعدد اللحاظ. وحيث إن الجزء المنظور إليه استقلالا سابق دائما على الكل ومتقدم عليه رتبتان، فلا يبقى ثمة مجال للنظر إلى الكل. بس هو مش مصرح بأكثر من هيك، انتبهوا لي يا أخوان، هذا البيان يفضي إلى شيء. شو هو الشيء؟ يفضي إلى شيء قال به بعض المحققين إنه المجعول في المقام فقط قاعدة تجاوز. احنا فعلا عم نحكي بالقول الذي يقول المنسوب للشيخ، وكان الشيخ ما عقد بحث أصلا، حكى العبارتين ومشي. الله عليه. جيد، فإذا كان النظر إلى المتقدم رتبتان خلصت، بس القاعدة المجعولة قاعدة التجاوز فقط، حتى في مرور قاعدة الفراغ قاعدة التجاوز. وهذا الرأي الذي بالغ في اختيار السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في رسالة الاستصحاب، وسنأتي إليه إن شاء الله، في مقابل ما اشتهر عن جملة من المحققين من أن المجعول قاعدة الفراغ فقط أعم من الفراغ من الجزء والكل. طيب المحقق العراقي شو عم بيقول له للمحقق النائيني؟ عم بيقول له للمحقق النائيني إذا الشيئية أريد منها الجزء فلا يمكن أن يراد معه الكل، وإذا أريد الكل فلا يمكن أن يكون مراد استقلالا الجزء للتهافت في النظر إلى الجزء، مرة استقلالا ومرة تبعا. هذا خلاصة. لكن إذا أريد من الشيئية معناه الكلي، كل شيء جزته فليس وشككت فيه فليس شكك بشيء، ها؟ سواء شكيت بالإتيان أو شكيت بالصحة والفساد في المأتي. فإذا أريد من الشيئية العنوان الكلي فلا إشكال ولا ريب في أن الجزء يصلح أن يكون مصداقا والكل يصلح أن يكون مصداقا حينئذ لهذا المفهوم الكلي. وعلى هذا الأساس فلا يكون إشكال ثبوتا ثمة. ثم يتراجع خطوة إلى الخلف المحقق العراقي، انتبهوا لي له، يقول إلا اللهم إذا كان المشكوك ليست له شيئية، إذا كان المشكوك كيفية في النظم والنبض بين الأجزاء. كيف يعني؟ مثل موالاة. يقول كل جزء من الأجزاء هو شيء مصداق للشيء، مثل ما العمل مجموع ومصداق للشيء، وتكون النكتة دائما وأبدا، وتكون النكتة دائما وأبدا هي أن يجوز الإنسان المحل، فمصداقه أعم من الكل والجزء، ومن فرغ جازا. يقول لكن الكيفيات في الأجزاء ليست شيئا حتى تشمله رواية الشيء، ها، وعنوان الشيء ليس مصداقا للشيء حينئذ. وإذا لم يكن مصداقا للشيء فلا يكون مشمولا للرواية حينئذ. فلا مانع من أصل القول بتنزيل مثل هذه الرواية لا منع ثبوتا يعني. بيبقى الاستظهار إثباتا هذا بحث آخر. شو المستظهر من الرواية إثباتا؟ لا مانع من استفادة عنوان كلي للشيئية يشمل الأجزاء ويشمل مركب الأجزاء اللي هو الكل. نعم الكيفيات التي لا ينطبق عليها عنوان الشيء ما إلى ما بإزاء في القرج والشروط عادة كذلك. ها؟ هو مثل بالموالاة. لا تكون الأدلة حينئذ أو مثل هذا الدليل لا يكون شاملا لها. هذه خلاصة ما أفاده المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه في المقام. للمحقق النائيني أن يقول لا يخفى علينا ولا على أحد عموم إمكان إطلاق لفظ ومفهوم الشيء. وأنه كما يكون الجزء مصداقا للشيء يكون الكل مصداقا للشيء. وليست الإشكالية لدينا من جهة إطلاق مفهوم الشيء إطلاقا عاما يشمل الجزء ويشمل المركب فيكونان مصداقين له. ليس هذا محل كلامنا. أنت لم تضع يدك على موطن الإشكال. أوضح ذلك. أن النظر إلى الجزء متقدم دائما رتبة على النظر إلى الكل. فأنت في كل دليل دليل إما أنك ناظر إلى الجزء فلا يمكن أن تكون ناظرا إلى الكل، وإما أنك ناظر إلى الكل فلا يمكن أن تكون ناظرا إلى الجزء. هذا معنى تعدد اللحاف والتقدم الرتبي والنظرة الاستقلالية للجزء والتبعية له إذا نظرنا إلى الكل. وإما أنك ناظر لجامع عام خير إن شاء الله، وهو الذي ذكره المحقق العراق. المفروض أن الروايات واردة طائفة منها ظاهرة في النظر إلى الجزء استقلالا، وطائفة منها ظاهرة بل صريحة في النظر إلى الكل. انتبهوا لي. وليس لدينا ثمة ما هو ناظر إلى الاثنين معا، فكيف يمكن القول بتوحيدهما معا؟ وعندما تحدثت عن هذه الرواية فإنما جئت بها نموذجا لمحل الكلام. فما أشكلت به علينا من حق المحقق النائي أن يقول هذا الكلام خروج عن محل الباحث وافتراض وجود عنوان عام جامع ورد بالفعل يدل على ذلك. من حق المحقق النائيني، أنا ما عم قول هو متبني هالجواب، ها من حقه أن يجيب هكذا جواب، وإن كان هذا الجواب لا يتناسب مع نمط تفكيره الذي سيأتيكم بعد ذلك، لأنه هو آمن في نهاية المطاف. أشرت بالأمس أنا بنظرية الشيخ الأنصاري القائلة بوحدة القاعدة، لكن آمن لنكتة استظهارية استظهرها من مجموع الروايات. لذلك هالجواب ما بيتناسب كثير مع نمط تفكيره إلا مرحليا وآنيا. أقول ويمكن للمحقق النائين أن يجيب أيضا، بأن النكتة الثبوتية المجعولة في قاعدة التجاوز والفراغ لا تجتمعان، إما النظر بالشيء إلى الجزء فلا ينظر إلى الكل، لأنه لا يشك في الكل إلا نتيجة الشك في الجزء، الجزء بالمعنى الأعم يعني بما يشمل الشرط، إذ لا يتصور. انتبهوا لي يا إخوان، من الآتي بأصل العمل الشك في صحته وفساده بعد فراغه منه إلا من جهة الشك في الإخلال بشيء من المأمور به في مقام الإتيان به. يعني إما بتشك أنك ما جبت أحد الأجزاء، أو بتشك بأنك جئت به صحيحا، أو بتشك بأنك أخليت بأحد الشرائط، أو بتشك أنك جئت بأحد الموانع والقواطع. في غير هيك يا إخوة، إنسان ليش بشك بالعمل بالله؟ لماذا يشك في الصحة والفساد؟ للإخلال بشيء من الأجزاء أو الشرائط، أي الإخلال بشيء من المأمور به يفضي إلى عدم انطباق المأمور به على المأتي به. إذن فماذا يقول الشيخ النائيني بناء على هذا؟ بناء على هذا بيقول النكتة الثبوتية المجعولة في باب قاعدة التجاوز دائما سابقة، بعيدا عن مفهوم الشيئية يا أخي خلي جانب، دائما سابقة على النكتة الثبوتية المجعولة في باب الفراغ. فإما النظر يكون إلى الجزء استقلالا فتجري في الأجزاء، وإما النظر يكون إلى الكل استقلالا ولو كان السبب هو الجزء فتجري في الكل، فيكون الشك في المجموع من جهة الشك في الإتيان بالجزء أو الإتيان به صحيحا، هو النكتة الثبوتية. وحيث إن الثانية متأخرة دائما عن الأولى فإما الملحوظ هو النكتة الأولى كما هو مختار بعض المحققين، وإما الملحوظ نكتتان كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى. أما أن تكون النكتة الملحوظة واحدة فلا يمكن ذلك. إذن القصة مش قصة مفهوم شيئية، القصة مش قصة مفهوم حتى تصور لي مفهوم عام وبينطبق على الاثنين. ويظهر من بعض كلمات المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه مضافا إلى الدفع العقلي القريب مما أفاده المحقق العراقي، وإن كان بعبائره هو في رسالته المعمولة مش في تعليقاته على الكفاية. أقول مضافا للبحث الثبوتي، يظهر منه رضوان الله تعالى عليه اعتقاد وجود روايات عامة وروايات تطبيقية خاصة. في هذا الباب أي روايات قابلة للانطباق على كلتا القاعدتين وروايات تطبق على الأجزاء في باب الوضوء في باب الصلاة مثلا. لكن هذا يحتاج أولا إلى الإيمان بوجود روايات عامة وروايات خاصة، وسيأتي إيضاحها أكثر إن شاء الله في ثنايا بعض الأبحاث القادمة. إذ الذي ظهر لنا إلى هنا من استعراضنا للروايات أنه ما في شيء اسمه روايات عامة للإثنين، وهالرواية اللي ادعي أنها للإثنين أصلا مردد مرجع الضمير بين الأولى والثانية، إذا ما حددناه بتصير مجملة وهي رواية الثانية من الباب الثاني والأربعين من أبواب الوضوء. نعم، يبقى على المحقق الإصفهاني أن يركز الجواب على المحذور الثبوت الذي أفاده المحقق النائني بالدقة. أي محذور للآن؟ آخر جواب أنا أجبته للعراقي يمكن أن يكون هو مراد لمحقق النائيني، بل لا يبعد أن يكون هو ذلك، أن النقطة الثبوتية إذا ما تكون قول واحدة فدائما الجزء متقدم رتبة على الكل، ودائما الكل متأخر رتبة عن الجزء. فإذا العبرة بالفراغ أو التجاوز للجزء فإلا ما إلا معنى بعد تقلي الكل، الكل بصير من موارد الجزء الذي تجاوزته، لأنه سبب الشك دائما بسبب الإخلال بجزء أو شرط. وإذا النكتة هي الكل فلا يلحظ الجزء، أو تكون هناك نكتة ثبوتية فتتعدد القاعدة لا تكون واحدة. هذا بده جاوبنا عليه بشكل واضح يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.